بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 31 من دروس كتاب البيوع لكتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لنظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. صلنا عند باب الوقف. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: واحتباس الأصل والتسبيل لنفعه، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به أولى فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الوقف في اللغة، لغة العرب، الحبس، يقال وقفت الشيء أي حبسته، وفي الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أي جعل في سبيل الله، وهو من خصائص هذه الأمة رحمة بها ولطفا بحالها، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف وهو البالغ العاقل، وشرط أن يكون الواقف جائز التصرف من ذكر أو أنثى. وأركانه أي أركان الوقف: الواقف الذي لا يصدر إلا عنه أي الوقف، والموقوف عليه من آدمين أو جهة نافعة للإسلام والمسلمين، والصيغة التي ينعقد بها من الوقف من قول أو فعل يدل على الوقف عادة وعرفا، ومشروعيته أي الوقف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإنه داخل تحت عموم قوله تعالى: فعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما السنة فقد دلت عليه نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. والمعنى أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كاسبها، فإن الولد من كسب أبيه وأمه، وكذا ما يخلفه الميت من العلم كالتصنيف والتعليم ورصد الكتب الشرعية لطلبة العلم، مثل ذلك الصدقة الجارية وهي الوقف ونحوه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيته أي الوقف، فعله كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وأبي طلحة والزبير وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. وإلى تعريفه أي الوقف، وإلى تعريف اللغوي والشرعي أشار الناظم بقوله: هو احتباس الأصل والتسبيل لنفعه. قوله: ويحرم التبديل بالبيع والإرث ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به أولى فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. والمعنى أن الوقف لا يجوز لأحد بيعه ولا إرثه ولا هبته ولا تبديله بدون نص شرعي، بل يجب أن يحبس أصله وتسبل منافعه. فإن كان قد عين الوقف لجهة مخصوصة كبناء مسجد أو حفر بئر أو شرائها كما فعل عثمان، أو عمل أي مرفق من المرافق التي فيها نفع للإسلام والمسلمين، فإن الوقف ينفق عليه حينئذ ولا يتعداه ما دام بحاجته. أما إذا كان غير مخصوص بجهة مخصوصة فإن الناظر يتحرى به أنفع قربة من القرب التي يحبها الله ويرضاها ويضعه فيها، ذلك كجعله في الفقراء والمساكين وابن السبيل وذوي القربى والضيف، قد روي لإكرام الضيف، فقد روي هذا وذاك. فعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا من خيبر قال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنفعتها، وتصدق بها عمر على ألا تباع ولا تورث الفقراء وذوي القربى والضيف وابن السبيل، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثر مالا، وهو التأثر واتخاذ أصل المال وآثلة كل شيء أصله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله. وضع يا رسول الله حيث أراك الله، وقال بخن ذاك مال رابح مرتين. بخن كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. وفي رواية ذاك مال رايح أي يروح عليه أجره أي أجر الواقف غدوه وفي حال غدوه ورواحه، والغدو في أول النار والرواح في آخر النار. فقال بخن ذاك مال رابح مرتين، وقد سمعت ما قلت أرى أن تجعلها في الأقربين. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين في هذه الأرض. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. قولوا أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. قوله وجاز أن يأكل منه من ولي إن شاء بالعرف بلا تمول أي الوقف، أي أنه يجوز لمن ولي وقفا من أوقاف المسلمين أن يأكل منه، سواء كان صاحب الوقف أو الوكيل حق صاحب الوقف أي الناظر على الوقف، فله أن يأكل منه ويطعم من شاء من قرابته منه، وليكن ذلك بالمعروف يعني إذا احتاج له أن يأكل، غير باسط يده فيه كل البسط أكلا أو تمولا، ويعد بذلك متعديا آثما. ودليل الأكل بالمعروف للناظر المذكور حيث للناظر المذكور حيث حديث أنس بن مالك خاص بذكر وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استند إليه الناظم وبنى الحكم عليه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنفس ورد، ولا يخص الوقف بالعقار بل صح في المنقول بالآثار، إنه احتباس عدة الجهاد ومنه مركوب بلا ترداد، وإن يكن مصرفه تعطل فجائز لغيره أن ينقل، كمسير يصرف للسقاية وليس بالتبديل ذا في الآية. تضمنت هذه الأبيات ثلاث مسائل من مسائل الوقف. المسألة الأولى أنه يجوز للواقف أن يدخل نفسه في وقفه العام وينتفع به كغيره من المسلمين، بدليل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء ليس بها ماء يستعذب أي يشرب، ليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، وقال من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، يعني بمعنى أنه ينتفع بالماء كانتفاع المسلمين الذين يأخذون من هذا البئر، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة. وفي رواية وله بها عين في الجنة فأشتريها يقول عثمان رضي الله فأشتريها من صلب مالي، اشتراها كلها من صلب مالي رضي الله عنه. ثم إن شرط الواقف يجب أن يراعى ويعتبر من إدخال قوم بصفة وإخراجهم عند زوال تلك الصفة، لما روي عن الزبير أنه جعل دوره صدقة أي بيوته صدقة لمن يسكنها، وقال للمردودة من بناته أي ألا تسكن في هذه الدور، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بالزوج فلا شيء لها. قال الإمام البغوي لأنها أصبحت يعني أصبحت نفقة على زوجها. قال الإمام البغوي قال أهل اللغة إذا قال في الوصية هذا لعقب فلان فهو لأولاده الذكور والإناث من أولاد ابنه وليس لأولاد بناته شيء، ولو قال لولا لولد فلان فهو للذكور والإناث من ولد نفسه ليس لأولاد بناته شيء، لأنهم لا ينسبون إليه البنات ينسبون إلى أبيهم. ولو قال لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، إن الله سبحانه وتعالى قالوا من ذريته داود وسليمان، وأدخل عيسى بن مريم عليه السلام وكان من أولاد البنت. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنفس وردا. المسألة الثانية جواز وقف العقارات من حيوانات وغيرها من المنقولات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه أي في مجزرة حسنات الواقف. وقد تقدم في كتاب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. يعني الوقف ليس فقط الأرض، الوقف قد يكون على السيارة، قد يكون على الدابة، قد يكون على آلات الحرب أو نحو ذلك. وجاء عن حفصة بنت عمر أنها وقفت عليا على آل الخطاب. في هذه النصوص يعني بمعنى أن كل من احتاج منها يعني يلبس هذه الحلي لا تلبس هذا ثم تعيده، ولها أجر هذه الواقفة لها أجر كل من لبس تلك الحلي. في هذه النصوص دليل ثابت على جواز وقف الحيوان ووقف جميع المنقولات ووقف الحلي وما في معناه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ولا يخص الوقف بالعقار والصحة في المنقول بالآثار من احتباس عدة الجهاد ومنه مركوب بلا ترداد. وهذا القول في هذه المسألة هو مذهب الجمهور. قد عرف اختيار البخاري له في تبويبه حيث قال باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. المسألة الثالثة جواز إبدال الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه، كمسجد هجر ونزح عنه الناس ودار تهدمت عادت مواتا ولم تمكن عمارتها ونحو ذلك، ثم إنه ينقل إلى تحقيق مصلحة، ينقل إلى مكان آخر لتحقيق مصلحة أخرى حتى يحصل الغرض وهو الصلاة في هذا المسجد أو عمارة ذلك البيت حتى يحصل الغرض منه. أما إذا اقتضت المصلحة بيعه فإنه يجب أن يصرف ثمنه في مثله. ودليل هذه المسألة نقل ابن عمر بن الخطاب المسجد بالكوفة، فقد كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة قد نقب أي كأنه تلف والله أعلم، قال له أن ينقل المسجد الذي بالتمارين أي بحي اسمه التمارين والله أعلم، واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلا. وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد، كان إجماعا ولا يعتبر هذا التبديل محرما، وليس هو المقصود من قوله تعالى من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إنما المقصود في الآية الوصية فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها ونقص أو كتم وقد وقع أجر الميت على الله وتحمل الإثم الذي بدل وحرف وكتم من الوصية ما يعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وإن يكن مصرفه تعطل فجائز لغيره أن ينقل كمسجد يصرف للسقاية وليس بالتبديل كمسجد يصرف للسقاية وليس بالتبديل ذا في الآية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور اتخذوا الموتى ولائجا لهم، وصرفوا جل العبادات لهم في السر قد نادوهما والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر. يا رب ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى. قوله: ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور، إنه لا يجوز بحال أن يوقف على القبور أي شيء، عرض أو دابة أو نحو ذلك، ويعد ريعها على القبور، أن هذا لا يجوز. ولا يجوز بحال أن يوقف على القبور، لأن الوقف قربة عظيمة يجب أن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن صرف هذه القربة على المشاهد والقبور التي يعظمها المشركون الضالون حرام لا يجوز فعله ولا إقرار أحد من الخلق عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ودليل صريح في تحريم الوقف على تنوير القبور وعلى ستورها وتبخيرها وعلى من يقيم عندها أو يخدمها، كما هو حال كثير من الناس في معظم بلدان المسلمين اليوم، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ثم أوضح الناظم حال أولئك القبوريين أي عبدة القبور ومهم عليهم شرك وضلال، فقال: اتخذوا الموتى ولائجا لهم، وصرفوا جل العبادات لهم في السر قد نادوهما والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر. أي إنهم أعدوا الموتى واسطة لهم لجلب مصلحة ودفع ضر، وصرفوا لهم أي صرفوا للموتى من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والرجاء، بل وجل العبادات المالية والبدنية ما لا يجوز أن يصرف إلا للخالق الرازق المحيي المميت. فتبصرهم يعني تنظر إليهم وهم يطوفون حول الضريح وينادون صاحبه وصاحب الضريح باسمه نداء مصحوبا بالبكاء، يرجون كشف ما بهم من ضر وجلب ما يحبون من خير، ونسوا الله ونبذوا دين الله وراء ظهورهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وإن كانوا من أهل الصلاة والصوم ومن أهل النطق بالشهادتين. وهذا الصنيع نخبة البدع التي انتشرت بواسطة الصوفية، ومن يدعون محبة الأولياء والغلو فيهم أحياء وأمواتا. قد كتبت في هذا الموضوع ما تيسر لي تدوينه في كتاب الجنائز من المجلد الثاني من هذه الأفنان صفحة 413، وكذا في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، وهذا أول ما ألفه الشيخ رحمه الله، فليرجع إليهما من شاء. ثم ختم الناظم هذا الباب بالدعاء الصادق الخاشع طالبا من الله الذي أمرنا بدعائه وحده ووعدنا بالإجابة الثبات على الهدى والسلامة من الزيغ وأسباب الردى، متأولا قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال: يا ربي ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى، أي ثبتنا على هدي الإسلام ما دامت الحياة، وجنبنا أسباب زيغ القلوب بعد هداها. وإني لا أسأل الله أن يستجيب دعاء كل عبد صالح من المسلمين والمسلمات يطلب من ربه ما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين، وما فيه حياة السعادة وحياة الثبات على الحق والاهتداء بنور الإسلام والإيمان، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نعم ما يملكون من قطمير، لأنهم كما قال ربهم عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
هذا هو الدرس رقم 31 من دروس كتاب البيوع كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية ينظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحاكم رحمه الله. صلنا عند باب الوقف. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: واحتباس الأصل والتسبيل لنفعه ويحرم التبذيل بالبيع والإرث ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل وإن يكن مصرفه منصوصا خص به أو لا فلا خصوصا بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الوقف في اللغة لغة العرب الحبس، يقال وقفت الشيء أي حبسته، وفي الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أي جعل في سبيل الله، وهو من خصائص هذه الأمة رحمة بها ولطفا بحالها، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف وهو البالغ العاقل، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف من ذكر أو أنثى. وأركانه أي أركان الوقف: الواقف الذي لا يصدر إلا عنه أي الوقف، والموقوف عليه من آدمين أو جهة نافعة للإسلام والمسلمين، والصيغة التي ينعقد بها من الوقف من قول أو فعل يدل على الوقف عادة وعرفا، ومشروعيته أي الوقف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإنه داخل تحت عموم قوله تعالى: فعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما السنة فقد دلت عليه نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والمعنى أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كاسبها، فإن الولد من كسب أبيه وأمه، وكذا ما يخلفه الميت من العلم كالتصنيف والتعليم ورصد الكتب الشرعية لطلبة العلم، مثل ذلك الصدقة الجارية وهي الوقف ونحوه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيتها الوقف، فعله كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وأبي طلحة والزبير وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. وإلى تعريفه أي الوقف، وإلى تعريفه اللغوي والشرعي أشار الناظم بقوله: هو احتباس الأصل والتسبيل لنفعه. قوله: ويحرم التبديل بالبيع والإرث ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به أو لا فلا خصوصا بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. والمعنى أن الوقف لا يجوز لأحد بيعه ولا إرثه ولا هبته ولا تبديله بدون نص شرعي، بل يجب أن يحبس أصله وتسبل منافعه. فإن كان قد عين الوقف لجهة مخصوصة كبناء مسجد أو حفر بئر أو شرائها كما فعل عثمان، أو عمل أي مرفق من المرافق التي فيها نفع للإسلام والمسلمين، فإن الوقف ينفق عليه حينئذ ولا يتعداه ما دام بحاجته. أما إذا كان غير مخصوص بجهة مخصوصة فإن الناظر يتحرى به أنفع قربة من القرب التي يحبها الله ويرضاها ويضعه فيها، ذلك كجعله في الفقراء والمساكين وابن السبيل وذوي القربى والضيف. قد روي لإكرام الضيف، فقد روي هذا وذاك، فعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا من خيبر، قال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنفعتها، وتصدق بها عمر على ألا تباع ولا تورث الفقراء وذوي القربى والضيف وابن السبيل. لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثر مالا، وهو التأثر واتخاذ أصل المال وأثلة كل شيء أصله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرا عند الله. وضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وقال: بخن ذاك مال رابح مرتين. بخن كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. وفي رواية: ذاك مال رايح، أي يروح عليه أجره، أي أجر الواقف غدوه وفي حال غدوه ورواحه، والغدو في أول النار والرواح في آخر النار. فقال: بخن ذاك مال رابح مرتين، وقد سمعت ما قلت، أرى أن تجعلها في الأقربين. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين في هذه الأرض. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. قولوا أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. قوله: وجاز أن يأكل منه من ولي إن شاء بالعرف بلا تمول، أي الوقف، أي أنه يجوز لمن ولي وقفا من أوقاف المسلمين أن يأكل منه، سواء كان صاحب الوقف أو الوكيل حق صاحب الوقف، أي الناظر على الوقف، فله أن يأكل منه ويطعم من شاء من قرابته منه، وليكن ذلك بالمعروف، يعني إذا احتاج له أن يأكل، غير باسط يده فيه كل البسط أكلا أو تمولا، ويعد بذلك متعديا آثما. ودليل الأكل بالمعروف للناظر المذكور حيث للناظر المذكور حيث حديث أنس بن مالك خاص بذكر وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استند إليه الناظم وبنى الحكم عليه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنفس ورد، ولا يخص الوقف بالعقار، بل صح في المنقول بالآثار، من احتباس عدة الجهاد، ومنه مركوب بلا ترداد، وإن يكن مصرفه تعطل فجائز لغيره أن ينقل، كمسير يصرف للسقاية، وليس بالتبديل ذا في الآية. تضمنت هذه الأبيات ثلاث مسائل من مسائل الوقف. المسألة الأولى: أنه يجوز للواقف أن يدخل نفسه في وقفه العام وينتفع به كغيره من المسلمين، بدليل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء، ليس بها ماء يستعذب يشرب، ليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، وقال: من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، يعني بمعنى أنه ينتفع بالماء كانتفاع المسلمين الذين يأخذون من هذا البئر، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة. وفي رواية: وله بها عين في الجنة، فأشتريها يقول عثمان رضي الله، فأشتريها من صلب مالي، أي اشتراها كلها من صلب مالي رضي الله عنه. ثم إن شرط الواقف يجب أن يراعى ويعتبر من إدخال قوم بصفة وإخراجهم عند زوال تلك الصفة، لما روي عن الزبير أنه جعل دوره صدقة، أي بيوته صدقة لمن يسكنها، وقال للمردودة من بناته، أي ألا تسكن في هذه الدور، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بالزوج فلا شيء لها. قال الإمام البغوي: لأنها أصبحت، يعني أصبحت نفقتا على زوجها. قال الإمام البغوي: قال أهل اللغة: إذا قال في الوصية هذا لعقب فلان فهو لأولاده الذكور والإناث من أولاد ابنه وليس لأولاد بناته شيء، ولو قال لولا لولد فلان فهو للذكور والإناث من ولد نفسه ليس لأولاد بناته شيء، لأنهم لا ينسبون إليه البنات، ينسبون إلى أبيهم. ولو قال لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، إن الله سبحانه وتعالى قال: من ذريته داود وسليمان، وأدخل عيسى بن مريم عليه السلام وكان من أولاد البنت. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنفس وردا. المسألة الثانية: جواز وقف العقارات من حيوانات وغيرها من المنقولات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه، أي في مجال حسنات الواقف. وقد تقدم في كتاب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. يعني الوقف ليس فقط الأرض، الوقف قد يكون على السيارة، قد يكون على الدابة، قد يكون على آلات الحرب أو نحو ذلك. وجاء عن حفصة بنت عمر أنها وقفت عليا على آل الخطاب. في هذه النصوص يعني بمعنى أن كل من احتاج منها يعني يلبس هذه الحلي لها تلبس هذا ثم تعيده، ولها أجر هذه الواقفة، لها أجر كل من لبس تلك الحلي. في هذه النصوص دليل ثابت على جواز وقف الحيوان ووقف جميع المنقولات ووقف الحلي وما في معناه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ولا يخص الوقف بالعقار، بل صح في المنقول بالآثار، منه احتباس عدة الجهاد ومنه مركوب بلا ترداد. وهذا القول في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، قد عرف اختيار البخاري له في تبويبه حيث قال: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. المسألة الثالثة: جواز إبدال الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه، كمسجد هجر ونزح عنه الناس، ودار تهدمت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها ونحو ذلك، ثم إنه ينقل إلى تحقيق مصلحة، ينقل إلى مكان آخر تحقيق مصلحة أخرى حتى يحصل الغرض وهو الصلاة في هذا المسجد أو عمارة ذلك البيت حتى يحصل الغرض منه. أما إذا اقتضت المصلحة بيعه فإنه يجب أن يصرف ثمنه في مثله. ودليل هذه المسألة نقل ابن عمر بن الخطاب المسجد بالكوفة، فقد كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة قد نقب، أي كأنه تلف والله أعلم، قال له أن ينقل المسجد الذي بالتمارين، أي بحي اسمه التمارين والله أعلم، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلا. وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد، كان إجماعا، ولا يعتبر هذا التبديل محرما، وليس هو المقصود من قوله تعالى: من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إنما المقصود في الآية الوصية: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها ونقص أو كتم، وقد وقع أجر الميت على الله، وتحمل الإثم الذي بدل وحرف أو كتم من الوصية ما يعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وإن يكن مصرفه تعطل فجائز لغيره أن ينقل، كمسجد يصرف للسقاية وليس بالتبديل ذا في الآية. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور اتخذوا الموتى ولائجا لهم، وصرفوا جل العبادات لهم في السر قد نادوهما والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر. يا رب يا ربي ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى. قوله: ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور، إنه لا يجوز بحال أن يوقف على القبور أي شيء، عرض أو دابة أو نحو ذلك، ويعد ريعها على القبور، أن هذا لا يجوز. ولا يجوز أنه لا يجوز بحال أن يوقف على القبور، لأن الوقف على قربة عظيمة يجب أن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن صرف هذه القربة على المشاهد والقبور التي يعظمها المشركون الضالون حرام لا يجوز فعله ولا إقرار أحد من الخلق عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ودليل صريح في تحريم الوقف على تنوير القبور وعلى ستورها وتبخيرها وعلى من يقيم عندها أو يخدمها، كما هو حال كثير من الناس في معظم بلدان المسلمين اليوم، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ثم أوضح الناظم حال أولئك القبوريين أي عبدة القبور ومهم عليهم شرك وضلال، فقال: اتخذوا الموتى ولائجا لهم، وصرفوا جل العبادات لهم في السر قد نادوهما والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر، أي إنهم أعدوا الموتى واسطة لهم لجلب مصلعة ودفع ضر، وصرفوا لهم أي صرفوا للموتى من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والرجاء، بل وجل العبادات المالية والبدنية ما لا يجوز أن يصرف إلا للخالق الرازق المحيي المميت. فتبصرهم يعني تنظر إليهم وهم يطوفون حول الضريح وينادون صاحبه وصاحب الضريح باسمه نداء مصحوبا بالبكاء، يرجون كشف ما بهم من ضر وجلب ما يحبون من خير، ونسوا الله ونبذوا دين الله وراء ظهورهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وإن كانوا من أهل الصلاة والصوم ومن أهل النطق بالشهادتين. وهذا الصنيع نخبة البدع التي انتشرت بواسطة الصوفية، ومن يدعون محبة الأولياء والغلو فيهم أحياء وأمواتا. قد كتبت في هذا الموضوع ما تيسر لي تدوينه في كتاب الجنائز من المجلد الثاني من هذه الأفنان صفحة 413، وكذا في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، وهذا أول ما ألفه الشيخ رحمه الله، فليرجع إليهما من شاء. ثم ختم الناظم هذا الباب بالدعاء الصادق الخاشع طالبا من الله الذي أمرنا بدعائه وحده ووعدنا بالإجابة الثبات على الهدي على الهدى والسلامة من الزيغ وأسباب الردى، متأولا قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال: يا ربي ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى، أي ثبتنا على هدي الإسلام ما دامت الحياة، وجنبنا أسباب زيغ القلوب بعد هداها. وإني لا أسأل الله أن يستجيب دعاء كل عبد صالح من المسلمين والمسلمات يطلب من ربه ما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين، وما فيه حياة السعادة وحياة الثبات على الحق والاهتداء بنور الإسلام والإيمان، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نعم ما يملكون من قطمير، لأنهم كما قال ربهم عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.